إنسان لا يبدأ شيئا إلا بعد أن يأتي بالبسملة فيه، يعني يقول بسم الله. يعني لو نظرت إلى كل أمر يتعرض له إنسان فنجد أنه يبدأ فيه بسم الله، وجاءت التفاصيل في الشريعة على هذا الأمر كثيرة جدا. فهل يعقل إذا أردت أن تجامع أهلك أن تقول بسم الله ثم أنت مع ذلك إذا دخلت الخلاء الذي هو بيت الشياطين ألا تذكر الله تعالى وأن تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك أن أخوض الخبائث؟ هذا من حيث التخمير. طيب هل يجوز لك أن تتكلم داخل الخلاء؟ نعم نعم يجوز لك أن تتكلم مطلقا ولو كنت تقضي حاجتك، مطلقا ولو كنت تقضي حاجتك، إلا أن تتلفظ بكلام فيه ذكر لله تعالى. متى؟ في أثناء قضاء الحاجة. أما إذا لم تكن في حالة قضاء الحاجة وكنت في الخلاء ونحن تميل أنا الحمام، فلك أن تتكلم بمطلق الكلام ولو كان بذكر الله تعالى. يعني مثال الحوض داخل الحمام، حوض داخل الحمام عايز تتوضا، وعرفت أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أو لمن لا يذكر اسم الله عليه. طيب إيش العمل؟ ها الحوض والحمام يعمل إيه؟ لا لك أن تتلفظ ولك أن تقول في سرك، لا يشترط أن تقول وأنت في هذا المكان أن تتلفظ بالبسملة. لماذا؟ لأن المقصود أنك تمنع من كل كلام فيه ذكر لله تعالى وأنت في قضاء حاجتك. قبل الفعل وبعد الفعل ليس هناك دليل على المنع. حديث أبي سعيد الخدري والذي فيه لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يتكلمان كاشفين عورتيهما أو كذلك. هذا حديث ضعيف. يلزم رجوع الأصل هو الأصل يحولنا بالكلام إيه؟ أنه يباح، صح؟ لا الأصل بالكلام أن يباح. وإياك أن تدخل على هذا من صمت نجا. لا ده نذ، هذا نذ، لكن الأصل بالكلام أنه إيه؟ أنه يباح ولك أن تتكلم، هذا ما يحمي نذة لك. فإذا أردت أن أمنعك عن كلام دون كلام، وفي مكان دون مكان، وفي زمان دون زمان، فهذا لابد فيه من دليل خاص، لابد فيه من دليل خاص. وعرفت أن حديث أبي سعيد الخدري يعني ضعيف الإسلام، لا يخرج الرجلان يضربان الدفان فإن الله ينقطه على ذلك. خذ بالك لو إن إحنا قلنا هذا حديث صحيح، سنسلم جدا بأنه صحيح، ما وجه الدلالة فيه؟ إيه وجه الدلالة فيه؟ خذ بالك كاشفان عورتيهما يتحدثان، يبقى هنا يمنع من الحديث وقت ماذا؟ وقت ايه؟ وقت قضاء الحاجة. والذي يقضي حاجته لابد له من ايه؟ لابد له من كشف للعورة. فإذا كشف العورة هذا يعني انه سيقضي حاجته، اذا لا يمنع قبل الكشف ولا يمنع بعد قضاء ايه؟ بعد قضاء الحاجة. ماشي؟ دي حاجة. حالة ثانية، انك اذا منعت من ذكر الله تعالى داخل الحمام، لماذا تمنع؟ لإجلال ذكر الله تعالى عن أن تذكره في مكان النجس. أنا أقول لك مجمع النجاسة أين؟ أين يكون؟ عين الحمام، في العين، صح؟ وهل أنت تذكر الله تعالى هكذا تقول بسم الله تضع سمك داخل العين؟ هذا لا يحصل أصلا. بل وأغلب الحمامات عند المسلمين لما الأغنياء الحمامات أفرنجي، يعني لو أنه وضع الغطاء هكذا لم يكن هناك حمام. هذا صحيح أم لا؟ لم يكن هناك حمام. أنا أسألك سؤالا واحدا، هل لو أن يصلي في هذا الموضع اللي هو محمود بالإيشاني والحمام الصنجي ويتقفل وتغطى يعني هو بعد كل قضاء الحاجة عندنا الايه اللي هي السفون لو عملها كده الماء خدت ايه النجاسة كلها ونزلت بها، إذا أين النجاسة؟ بل أين الحمام أصلا؟ ليس هناك حمام أصلا. فإذا لماذا تمنع من ذكر الله عز وجل في هذا المكان؟ فنقول كل كلام لك أن تتكلم به، أما إذا قضيت حاجتك يعني وأنت قاعد لقضاء الحاجة تمنع مما في ذكر الله تعالى. بقولك لا تمنع الكلام كله إزاي؟ يعني مثلا أنت دخلت ونسيت أن تأخذ المنديل أو المنشفة أو الفوطة وأنت تغتسل، كل ناوليني كان لزوجتك او لاي واحد في البيت ناولوني كذا, ناولوني فوطه, ناولوني المنديل, ناولوني المكشفه, ايا كان وضعها. هذا لا مانع منه, ليس هناك دليل في الشرع يمنع من ذلك. طيب اذا كنت في قضاء حاجتك قل ايضا ناولوني كذا, وانت تقضي حاجه قل ناولوني كذا لا مانع. لكن وانت في قضاء حاجه لا تقول مثلا بالله عليك ناوليني كذا, لا تمنع من هذا, تمنع من هذا في قضاء الحاجه ذكرت الله وتمنع من هذا. اما اذا كنت تقضي حاجتك فلك ان تتكلم بكل كلام دون اي كلام في ذكر الله. طيب لو انك لم تذكر الله تعالى وانت في قضاء الحاجه تكلم بكل كلام, ماشي اخوانا؟ فهمت المساله ديت؟ اي حد يعارض هذا الكلام اطالبه بالدليل ولن يستطيع, اطالبه بالدليل ولن يستطيع. الا بقى ايه الكلام ده مش داخل الدماغ, او الكلام ده غريب شويه, او اقنعني, او صراحه يعني احنا اول مره نسمع الكلام ده, ده كلام جديد علينا, دي ما مش مشكلتك انت, مشكلتك انت واخد بالك, دي مشكلتك انت. انما انا اذكر لك الدليل. واصلي في العبادات ايه؟ التوقيف. التوقيف يعني لا احرم عليك شيئا الا شيئا حرمه الشرع, ولا ابيح لك شيئا الا اباحه الا شيئا اباحه الشرع. بس إذا قلت مثلا مسألة بسيطة جدا وسهلة ويسيرة, ففيش داعي احنا ايه يعني نكلكحها ونكبرها, فيش داعي يعني. يعني كما ذكرت من عارض هذا اقول له عارضني بالدليل, بالدليل. واصلا قبل ان انسى, قبل ان انسى, هل الحمامات هذه كانت موجودة على عهد الصحابة؟ لا لا, كان هناك موضع البراز, موضع ايه البراز, كان الناس يأتونه فيتبرزون فيه ويقضون فيه حاجتهم. ولو أنا قلت لك مثلا نريد أن نحد له حدا معينا نستطيع أن يعني نحسن عليه أن لا يتكلم فيه, يبقى نقول له إيه؟ تعالى بقى أبني لك حد وسمي إيه؟ ده حمام عبد الله بن عمر, وده حمام عثمان بن عفان, وده حمام فلان فلان, هل ده ينفع؟ هل ده حصل؟ لا لا. إذا ما يعني المسألة تتم إزاي؟ يأخذ له سترا ثم يقضي حاجته ثم يقوم وينصرف, انتهى الأمر. هذا هو الموضع الذي كان يتبرز فيه الناس ويتبولون. طيب لو اني يعني لو مثلا دخل في مكان مباشرة نقول له هل هذا حمامك أم لا؟ المكان الذي يقضي حاجته هل هذا هو حمامه؟ نعم فقط. طيب ما حوله؟ ليس له حكم الحمام. إذا نفس الكلام يا أخوان, أنت تقضي حاجتك فين؟ في كل الحمام أم في الموضع المخصص للقضاء؟ في الموضع المخصص لقضاء الحاجة فقط, وهو موضع محصور, سواء كان أعدى بلدي أو أعدى أفرنجي, تقضي حاجتك فين؟ في هذا الموضع المحصور, بقليل من الماء تستطيع أن تزيل هذه النجاسة. يبقى صارت المسألة مخالفة ولا لا؟ مخالفة. وإذا اختلفت نعود إلى الأصل هو الإباحة, والمحرم الدم والدليل. نعم. خلاص يا اخي, اذا يلزمك ان تاتيني بدليل شرعي يحدد لنا وسع هذا الحمام وارتفاع الحمام وسعه الحمام وكم ومن كم طوبه يبنى, من كم طوبه يبنى, ويعني هل الحكم يختلف بين الاشاني او غيره ام لا. ما هو انا لازم انزل لك بالتفصيلات دي كلها, انت عايز تلزمني بحكم مخالف او بالحكم المنتشر عند الناس, انا الزمك بمثل هذه المفارقات, زي ممكن مثل هذه مفارقات, لكن هي مفارقات يعني نعم. لا هو مش بيخرج, مين اللي بيخرج؟ انت شفته؟ هل جالك دليل انه يخرج؟ لا, غاية ما في الامر انه لا يضرك فقط, هو غايته ومكانه. واساسا الشيطان يعني لا يستمع الا في المكان الذي فيه نجاسه, ولذلك القلب النجس بيت الشيطان ايضا, القلب النجس بيت الشيطان الذي يعني باض فيه وفرق وتربع و و و شو ده. فانت لو شفت اللي بيحصل ايه بتخرج من بيتنا بتخرج من بيت الخلاء, ولكن انت يعني تحمي نفسك وتحصن نفسك من ايه بالمثله حتى لا يضرك هذا الشيطان, واخد بالك؟ مش ان انت لو تيجي تستنى هو بيسيب لك مكان يخرج, لا 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 لا. نعم. هو يعني عند الإطلاق هو ورد في بعض الطرق، يعني ورد في بعض الطرق التصريح بسم الله، تصريح بسم الله، ولكن عند الإطلاق فيما يتعلق بالأذكار، بالأذكار أن تذكر اسم الله تعالى بالاسم العلم اللي هو إيه؟ بسم الله. يعني مثلا هل ينفع أن تقول الحمد لله؟ ها؟ الحمد لله؟ لا، عند الإطلاق تقول بسم الله، هذا ورد عند البدء في أي أمر من الأمور، ماشي. فإذا أطلق الذكر، إذا أطلق الذكر ومثلا كان المقام مقاما مشابها لغيره، من الممكن أن نقول مثلا المقصود هنا بالذكر وإيه؟ هو بسم الله. مثلا زي مثل أن يذكر الرجل قبل أن يقضي حاجته، أن يذكر الله تعالى قبل طعامه، أن يذكر الله تعالى قبل شرابه، أن يذكر الله قبل كذا قبل كذا، كل هذه الأمور يطلق عليه الإيه؟ ذكر الله تعالى فيها مطلق، ويتعين فيها البسملة. يعني هذه يعني هذا نعم. ماشي، هذا يعني هذا الذي تقوله ليس معارضا، بل هذا يؤكد ما نقول. ايوه، هذا يؤكد ما نقول. نعم، يعني مثلا والاخ يقول حديث سيدة عائشة وكان يبتكئ في حجري ها وانا حائض يقرا القران، هو ده دليل خاص على هذه المساله. دم الحائض نجس ام لا نجس؟ ومع ذلك كان يذكر الله تعالى في حجرها، في حجرها، لان موضع النجاسه فين؟ ها فين؟ في مكانه، قد حصل في مكانه. إذا هو إذا ابتكأ وذكر الله تعالى في هذا الموضع يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. أنت لما تقف قدام الحوض وتذكر الله تعالى هل تمنع؟ لا تمنع، لأن النجاسة اجتمعت فين؟ ها؟ اجتمعت العين، اجتمعت العين. إذا لك أن تذكر الله تعالى مطلقا، ها؟ لكن إذا كنت تقضي حاجتك ففي هذه الحالة تمنع، ها؟ من ذكر الله فقط، من ذكر الله فقط. بالنسبة لما يقوله، لما يقول عند خروجه الى الخلاء، يعني ورد عده، ورد حديث راه جمع من العلماء، واذكر يعني راه الامام احمد وابن ماجه والنسائي ايضا عن عائشه رضي الله عنها انه كان اذا خرج من الخلاء قال غفرانك، قال غفرانك. والبعض يعني ضعف هذه الروايه، البعض ضعف هذه الروايه. ويعني النظر إلى هذه الرواية يجد أن مدارها عند هؤلاء جميعا على يوسف ابن أبي بردة، يوسف ابن أبي بردة، والحق أنه فعلا لا يتقوى، لا يتقوى، يعني حديثه نازل عن ردة الحكم، لا يتقوى بأي حال من الأحوال يوسف ابن أبي بردة. لكن رأينا أن هناك جمعا من العلماء الأكابر صححوا هذا الحديث، منه أبو حاتم الرازي، ابن خزيمة، ابن حبان، ابن الجارود، الإمام النووي، الحاكم، الذهبي، السخاوي، وأخيرا الشيخ الألباني. فهنا نسأل سؤالا، يعني هذا الحديث بهذه الصورة فيه يوسف ابن البردة وحاله لا تتقوى، ما الذي جعل هؤلاء يصححون مثل هذا الحديث وفيه من وفيه، بل مدار الحديث عليه؟ هذه مسألة أخوانا تعكس علينا، تعكس لنا مسألة مهمة جدا، عشان يعني ما يجيش الإخوة يتسرعوا لك لا وهذا لأن فيه فلان وفلان هو مدار الحديث عليه، إذا هذا حديث ضعيف جدا، غيره ضعيف جدا. لا، مسألة مش مسألة إيه تنزيل قواعد واحبط وقطع وهات واحد يا سيني سوي واحد يا واحد سوي اثنين وبتاع، لا لا، مسألة مش كده. لا، أنت تنظر إلى القرائن، تنظر إلى القرائن. نحن نقول لعل هؤلاء هم من الصفات الأكابر، لعلهم اطلعوا على شيء يقوي من حاله ولو في هذا الحديث بالذات. يعني نعرف ان ايه، ان في راوي تصح روايته عن فلان بالذات فقط، وتصح روايته اذا روى عنه فلان بالذات فقط، لكن من حيث الاطلاق لا، بل المسألة فيها تفصيل. تقول مثلا وفلان في روايته عن فلان ضعف فقط وتقدم هذا الحد، لكن اذا روى عن غيره لا رواية صحيحة، بس رواية صحيحة صح. لا، يعني مثلا عكرمة في رواية سيناك عن عكرمة ضعف، في رواية سيناك عن عكرمة ايه ضعف، لكن تجد ان رواية سيناك عن غير عكرمة في غاية الصحة، في غاية الصحة، ماشي. وهكذا يعني على هذه على هذا المثال يعني قص اي مساله او اي مثال اخر. فنقول لعل العلماء اطلعوا على قرائن قويه جدا تقوي حال هذا الحديث، او لعلهم وقفوا على طرق اخرى كثيره جاءت من طريق غير هذا الراوي، وهذا هو الذي جعلهم يصححون هذه الروايه. اذا نستفيد من هذا الكلام انك اذا خرجت من الخلاء تقول غفرانك. طيب الروايه رواه ابن ماجه من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والتي فيها الحمد لله الذي اذهب عنا الاذى، الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، هذه روايه ضعيفه جدا لا تصح، هذه روايه ضعيفه جدا لا تصح. هناك روايه اخرى فيها الحمد لله الذي اذاقني لذته وابقى في قوته واذهب عني اذاه واذهب عني اذاه، او يعني نحو هذا. هذه ايضا يعني روايه ضعيفه جدا، هذه ايضا روايه ضعيفه جدا. اذا لا صحه الباب الا غفرانك، اذا خرجت من الخلاء ان تقول ايه غفران. نعم نعم ما الاشكال يعني؟ ها؟ لا هو فعلا يعني ضعيف، يعني الراجح ان شاء الله هو ضعيف، ويعني ما كنت احب ان اقولها، ولكن هي مقاله العلماء، مقاله العلماء. يعني الشيخ احمد الزاكر يعني عليه رحمه الله تعالى مع جلاله قدره ويعني رسوخ قدمه في هذا العلم المبارك، الا انه يعني يعتريه التساهل في بعض الامور، فعلا يعني يعتريه التساهل في بعض الامور، كما يعتري الشيخ الالباني ايضا التساهل في بعض الامور. يعني امر صحابه صلاه العزف يعني اذا ضعف الالباني يعني خذ التضعيف بقوه، واذا صحح فعليك ان يعني تتلقى هذا التصحيح بشيء من الحذر. كذلك الشيخ احمد شاكر عليه رحمه الله تعالى. طيب قال الحديث الثاني عشر عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. تمام الحديث يعني عند مسلم قال أبو أيوب فقدمنا الشام، وفي رواية فقدمنا الشأم فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. طيب ان شاء الله نقرا هذا ايضا لانه مهم يعني يبنى على ما قبله. الحديث الثالث عشر عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه، متفق عليه. طيب بلا شك طبعا الحديث الاول فيه النهي عن استقبال القبله واستدبارها ايضا، اما الحديث الثاني ففيه اثبات استدبار القبله الكعبه. فهنا قد يظن البعض ان هذا فيه تعارض. طيب المسألة فيها ثمانية مذاهب، المسألة فيها ثمانية مذاهب، والذي يستحق المناقشة أربعة. أولها التحريم مطلقا دون تفريق أو تفصيل. يعني التحريم سواء كان استقبالا للقبلة أو استدبارا لها أو داخل البناء أو في السحاب، هذا مطلقا يحرم مطلقا. ومذهب آخر يعني الإباحة مطلقا. ومذهب فيه التفصيل، يحرم إذا لم يكن هناك شيء يسترك أو يفصل بينك وبين القبلة، والمنع إذا لم يكن هناك شيء يسترك أو يمنع ما بينك وبين القبلة. والمذهب الرابع أن التحريم للتنزيه، أن التحريم للتنزيه. والأقرب إن شاء الله إلى الصواب هو أنه للتنزيه، أن الناس يحمل على التنزيه. لماذا؟ لأن القاعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمة بأمر ثم فعل ما يخالف هذا الأمر أن النهي يحمل على التنزيه. وإن كنا يعني قد أمرنا بعموم الاقتداء والاقتساء به، لكن نقول فعله لا ينسخ هذا الأمر المتقدم، لأن الأمر أقوى من الفعل، فالفعل لا ينسخ القول، بل يبقى الفعل مع احتمال الخصوصية وعدم احتماله، والأصل عدم الخصوصية. إذا ماذا بقي؟ بقي أن نحمل فعله على التنزيه. ابتداء لا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها، هذا ابتداء، ولولا فعله لحمل النهي على التحريم، لولا فعله لحمل النهي على التحريم. فلما جاء فعله لزمنا أحد أمرين: إما أن نقول فعله هذا خاص به ويبقى النهي على التحريم، وهذا لا ينبغي أن نقول به. لماذا؟ لأن الأصل عدم التخصيص، ولأن الأصل أننا ينبغي أن نقتدي وأن نأتسي به. طب ماذا بقي؟ أن يحمل فعله على الإيه؟ على أن النهي الذي نهى الأمة عنه هو نهي تنزيهي. يحمل على إيه؟ يحمل على التنزيه. هذا وجه الإيه؟ وجه الجمع بين هذه المذاهب أو بين هذه الأحاديث التي قد يفهم منها التعارض في الظاهر. الشيخ الألباني حفظه الله تعالى يعني يذهب إلى التحريم مطلقا، ويستدل بالرواية رواه الإمام أحمد بن حذيفة بن يمان: من سفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. هذا يثبت بالقياس، بالقياس لم يأتي بنص، إنما جاء بالقياس. يعني هنا يقول إيه؟ طب إذا حرم التفل تجاه القبلة، هذا على الإطلاق، وهذا أصح فعلا، هذا الذي يعني ذهب إليه النووي وغيره، وهذا هو المذهب الراجح الصحيح، أن التفل يحرم مطلقا سواء كان تجاه القبلة أو لم يكن هناك بنيان. فقاس التفل على إيه؟ على البول. نقول لا، هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، لأن البول نجس والتفلة طاهرة، لأن البول نجس والتفلة طاهرة، فهذا قياس مع الفارق. إذن الأصوب والأصح هذه المسألة أن نحمل النهي على إيه؟ أن نحمل النهي على التنزيه. قال الحديث 14 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة، متفق عليه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. طبعا هذا الاستنجاء بالماء هو الأصل في التطهر. وإذا رأيت الشرع أمر بالتطهر مطلقا ولم يعين، فاعلم أن الأمر محمول على الماء، لأن هذا هو الأصل، هذا الأصل في الطهارة. يعني مثلا إذا قال إيه؟ يعني مثلا كمثال يعني تطهروا من كذا، ولم يعين لك شيء، لم يخصص، يحمل هذا المطلق على ماذا؟ على الماء. يعني ابتداء لا يجوز أن تنتقل إلى التراب، لكن ابتداء ينبغي أن تتطهر بالماء. بل البعض للأسف يعني جزم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الماء في الاستنجاء، إنما كان يستعمل الحجارة، وهذا الحديث طبعا يرد عليه ردا قويا، لأنه كان يستنجي بالماء. بل بعضهم كان ينكر هذا الأمر، كسعيد بن المسيب لما سئل عن استنجاء الماء قال: هذا وضوء النساء، قال: هذا وضوء النساء. عارض ذلك، وأيضا عارض ذلك حذيفة بن اليمان، أنكر الوضوء بالماء حتى قال: إذا يبقى في يدي نتن، يبقى في يدي نتن، وظن أن النتن لا يذهب إلا بالاستجمار. وطبعا هذه اجتهادات من هؤلاء الصحابة ومن سعيد بن المسيب. وهذا النص يرد على الجميع، هذا النص يرد على الجميع، لأنه صريح في أنه كان يستنجي بالماء، وهذا أصل، فلا ينبغي أن ننتقل عنه أبدا إلا بناقل. قال عن الحديث الخامس عشر عن أبي قتادة الحارث بن رمعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. عن أبي قتادة الحارث بن رمعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. طيب، ولا تمسح من الخلاء بيمين. طبعا هذا خلاف الضرورة، خلاف الضرورة، يعني لو جاءت الضرورة كان يكون مقطوعا يد اليسرى، فهنا لابد أن يمسك بيمينه. فهذا طبعا يحمل على يعني ما على يعني من ليس له ضرورة. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه أيضا، يعني طبعا اليمين ينبغي أن تكون في الأمور التي فيها تشريف، أما ما لم يكن كذلك فيعني ينبغي أن يعني يخصص اليد اليسرى لهم. ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء. طب هناك رواية أخرى من حديث أنس بن مالك أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثا، وهذا أيضا في الصحيح. هل هذه فيها تعارض؟ لا. هذا الحديث ولا يتنفس في الإناء أي لا يتنفس داخل الإناء، أما الآخر ففيه أنه كان يتنفس في الإناء أي كان يشرب ثم يرفع الإناء عن فمه، ثم يتنفس خارج الإناء ثم يعود فيشرب مرة ثانية، ثم يتنفس خارج الإناء ثم يعود فيشرب مرة ثانية. هذا من السنة أن يشرب على ثلاث مرات، بل ثبت في السنة أنه يجوز لك أن تشرب مرة واحدة حتى ترتوي. هذا يعني أيضا جائز، وهذه في السنة لما رواه الإمام أحمد من حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه يعني في شوار دار بينه وبين مروان بن الحكم ذكر له أبو سعيد أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحد، إني لا أروى من نفس واحد. فقال له: فأبن القدح عن فيك ثم تنفس. قال: فإني أجد فيه القذاة. قال: فأهرقها. قال: فأهرقها. هذا الحديث يبين لنا أنه يجوز له أن يكتفي بشربة واحدة، لأنه قال إيه؟ إني لا أروى من نفس واحد. قال له إيه؟ فإيه؟ إني لا أروى من نفس واحد، يعني لابد له من إيه؟ من نفس آخر. قال: فأبني القدح عن فيك ثم تنفس. طب لو أن الشرب مرة واحدة لا يجوز، لو كان مخالفا للسنة لازمه أن يقول له إيه؟ هو أصلا لا ينبغي لك أن تكتفي بنفس واحد. قال له إيه؟ لا ينبغي لك أن تكتفي بنفس واحد، بل ينبغي أن تشرب على ثلاث مرات. لكن هذا لم يحصل، هذا لم يحصل. فأقره على ذلك الإيه؟ على ذلك الأمر، أي أنه يجوز له أن يروى من نفس واحد. يعني لو حصل له الإرواء من نفس واحد لذلك فإنه تكلم في ماذا؟ في إبانة القدح فقط. قال: فأبني القدح عن فيك ثم تنفس. طالما انت لا تروى من نفس واحد يبقى تعمل ايه؟ ابني القدح عن فيك ثم تنفس خارج الإناء. لكنه لو حصل له الإرواء من نفس واحد جاز له. وهذا يضعف، يضعف الرواية الموجودة عند ابي داود على محدود من الآن من حديث عبد الله بن عباس في النهي عن ان يشرب الرجل كالبعير، ان يشرب الرجل كالبعير شربة واحدة، يعني من نفس واحد. فهذا الحديث يعني فيه ضعف في السند وفي نكارة في النفس، لأن هذه الأحاديث تعارض ما جاء في هذا المثل. العبرة بالنفس، العبرة بالنفس. يعني ينبغي أن يبعد هذا الإناء أو هذه الزجاجة عن الفم، يعني المقصود أن النفس الذي سيخرج يخرج بعيدا عن هذا الإناء أو الزجاجة أو الكوب أيا كان الشيء الذي يشرب منه. هذا هو الأفضل. طيب، الحديث السادس عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أو أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رصبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر فأنا عندي يعني عند الراء مكسورة فقط، المفروض يعني تنون بكسر هذا الصواب يعني. فغرس في كل قبر واحدا. فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. متفق عليه. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم قبرين فقال. طيب الأول أخوانا إخوانا ينبغي أن نعلم أن هذا الحديث من الأحاديث التي انتقدها الحافظ الدارقطني على البخاري ومسلم. هذا الأحاديث التي انتقدها الحافظ الدارقطني على البخاري ومسلم، ولم يصب في هذا الانتقاد أو في هذا النقد، بل عارضه الحافظ بن حجر حتى يعني أنه عارضه في نهاية البحث بأنه لم يستوعب الحافظ الدارقطني النقد، لأنه يعني جمع نقده في أمر واحد. هذا الأمر هو عبارة عن سقوط في الإسناد، إن الرواية تروى من طريق الأعمش عن مجاهد بن جبر المكي عن طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس، ورواها أيضا من طريق منصور عن طاووس المعبر عن مجاهد عن ابن عباس مباشرة، فسقط من الإسناد من طاووس. فقال هذا إسقاط، فيعني كما ينبغي أن يضاعف الحديث له، لكن طبعا هذا يرد بأنه يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد. ما المانع؟ ومجاهد بن جبر المكي لم يعرف بالتدليل. إذا كان قد روى عن طاووس فالرواية صحيحة، إذا روى عن طاووس فالأصل أن روايته عن طاووس صحيحة، لا سيما ورواية مجاهد عن ابن عباس في الجملة صحيحة أيضا، لأن مجاهدا ثبت أنه التقى ابن عباس، بل عرض عليه القرآن عرضتين، وكان يعني يأخذ منه التفسير آية آية، حتى قال في سفيان ابن عيينة إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وطبعا مجاهد أخذ التفسير من ابن عباس، إذا صارت صحبته ابن عباس يعني في أعلى الدرجات، فإذا روى عن ابن عباس مباشرة ينبغي أن نسلم وأن نصدق. إذا ثبت هذا لمجاهد، فكيف لو جعل بينه وبين ابن عباس واسطة؟ نقبل أم لا؟ بل نقبل وزيادة، يعني إذا لزمنا أن نقبل ما صرح فيه بالرواية عن ابن عباس مباشرة، يلزمنا أيضا أن نقبل ما رواه وبينه وبين ابن عباس واسطة أم لا؟ هذا من باب أولى يا أخوان، من أولى، لأننا إذا قبلنا روايته عن ابن عباس دون واسطة، فمن باب أولى نقبل روايته عن ابن عباس بإيه؟ بواسطة. إذا انتقاد الحافظ الدارقطني من هذه الرواية يعني ليس صحيحا بل هو معارض. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. طبعا هذا الاطلاع لا يكون إلا لرسول الله، لأنه أمر غيبي ولا يطلع عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بأمر من الوحي. أما سائر الناس فلا. وطبعا هذا الحديث إثبات لعذاب القبر الذي أنكره الكثير في هذا الزمان، في إثبات لعذاب القبر. نقل بقبرين ثم قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فأثبت عذاب القبر من خلال هذا الحديث. طيب وما يعذبان في كبير، هناك رواية عند البخاري فيها بلا يعني ايه، يعني كأنه قال وما يعذبان في كبير بلا، فتكون الأولى أخبر بذلك ابتداء، فجاءه الوحي فأثبت أنهما يعذبان في كبير فقال بلا، يعني ايه، يعني نفى الحكم المتقدم، أي وما يعذبان في كبير، فتكون وما هنا يعني ايه نفي، يعني وما يعذبان في كبير. فجاء الحكم الجديد فنسخ هذا الايه هذا النفي المتقدم فاثبت انهما ايضا انهما فعلا يعذبان في كبير. طيب قال اما احدهما فكان لا يستتر من الدم. طبعا كلمه فكان في ايه الاستمرار في ايه الاستمرار يعني انه لم يحصل منه هذا الامر مره او مرتين بل حصل منه ايه كثيرا. قال فكان لا يستتر من البول. واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. طبعا هذا الاول نجاسته نجاسه ايه حسيه, واما الثاني فنجاسته نجاسه معنويه نجاسه قلبيه. الذي يمشي بالنميمه بين الناس بقصد الافساد وبقصد الوقيعه بين الناس هذا نجس وهذا نجس, فحقهما ان يعذبا في يعني في ارتكابهما لهذا او لهذين الامرين اللذين حرمهما الله سبحانه وتعالى. قال فاخذ جريده رطبه فشقها نصفين فغرس او بعض الوقت فغرسه بالسين كلاهما صحيح فغرس في كل قبر واحدا فغرس في كل قبر واحد. وطبعا كان هذا غرس عند رأسهما كان يعني هذا غرس عند رأسهما تماما. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرس في كل قبر واحدة. فقال يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يجد. متفق عليه. طب بعض الناس لم يفعلون هذا الأمر يفعلون هذا الأمر ويستدلون بهذا الحديث, والحق أنه لا ينبغي أن يستدل بهذا الحديث لأنه وقاعة عين ووقاعة الأعيان لا تعمم. هذا وقاعة عين. هناك رواية يرويها مسلم مطولة عن جابر بن عبد الله وفيها أنه ذكر أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين بقبر رجلين يعذبان, وأنه صلى الله عليه وسلم قال لعله يخفف عنهما بشفاعتي. هنا نعلم أن التخفيف الموجود هنا في هذا الحديث إنما هو للشفاعة وليس للجريدة. بعضهم قال التخفيف إنما كان لأجل الجريدة لأنها ربة ولأجل أنها تذكر الله تعالى ولأجل أنها تسبح الله. إذن علة التخفيف هي التسبيح. نقول هذا تفريق لا ينبغي أن يكون. لماذا؟ لأن اليابسة أيضا تسبح الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذا لماذا فرقتم بين الرب وبين اليابسة؟ هذه علة أو هذه يعني هذه حجة وهي لا ينبغي أن نحصرها وأن نجعل الحكم مترتبا عليها. إنما العلة الحقيقية هي الشفاعة. العلة الحقيقية هي الشفاعة لأنه قال إيه كما الحديث جابر بن عبد الله لعله أن يخفف الله عنهما بشفاعته. فصارت علة التخفيف هنا هي الشفاعة. ومن الأدلة على ذلك أيضا أنه جاء فشق إيه شق الجريدة نصفين طولا وليس هكذا طولا, وهذا يجعل موتها أقرب ما يكون بعكس أنه إيه لو قطعها هكذا. فلو قصد فعلا التخفيف بمجرد النداوة والرطوبة الموجودة في هاتين الجريدتين لازم أن نقطع هكذا, ولكن هذا ليس صحيح. بل هذه فعلا كما ذكرت واقعة عين لا ينبغي أن تعمم. هذه حالة خاصة. فكما أنه صرع على عذابهما فكذلك أكرمه الله عز وجل بأن تشفع فيهما وقبل شفاعته فيهما. إذن هذه حالة خاصة. فنقول لكل من يفعلون هذا الأمر, بل نقول للذين يضعون الزور على قبر على 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 قبر الجند المجهول, نقول هذه بدع ضلالات لا ينبغي أن تكون. ويعني بالمناسبة ننبه على أن الحافظ السيوطي لما استدل هذه الرواية في شرح الصدور كتاب شرح الصدور وبين أن هذا نقلا عن بعض يعني أن هذا أصل في وضع الجريدة على القبور, ثم ذكر أن البعض استدل بجواز قراءة القرآن في المقابر قياسا على هذا الأمر. يعتبر إيه؟ يعتبر يعني إذا كان الميت ينتفع بنداوة الجريدتين أفلا ينتفع بقراءة القرآن؟ طبعا هذا قياس باطل جدا, هذا قياس في غاية البطلان, لأنه يقيس عموما على نص مخصوص وهذا يعني من أقبح أنواع القياسات، هذا من أقبح أنواع القياسات. إذا أردت أن تنظر في هذا القياس من كل وجه وجدته من يعني من أقبح القياسات، لا ينبغي أن يقاس. إذا صارت المسألة إيه؟ ها؟ يعني لا ينبغي أن تعمل أبدا. ويعني أذكر كلاما للعلامة أحمد شاكر في السنن، في سنن الترمذي، نقل عن الخطابي وكلام في غاية الإفادة، وهو يشرح هذا الحديث. قال قال الخطابي في معالم السنن، وقوله لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا، فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت في المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس. والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبول موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وجه. وصدق الخطابي، وقد ازداد العامة إصرارا على هذا العمل الذي لا أصل له، وغلوا فيه خصوصا في بلاد مصر تقليدا للنصارى، حتى صاروا يضعون الزهور على القبور ويتهادونها بينهم، فيضعها الناس في قبور أقاربهم ومعارفهم تحية لهم ومجاملة للأحياء، وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية، فتجد الكبراء من المسلمين إذا نزلوا بلدة من بلاد أوروبا ذهبوا إلى قبور عظمائها أو إلى قبر من يسمونه الجندي المجهول، وضعوا عليها الزهور، وبعضهم يضع الزهور الصناعية التي لا نداوة فيها تقليدا للإفرنج واتباعا للسنن من قبلهم، ولا ينكر ذلك عليهم العلماء أشباه العامة، ولا ينكر ذلك عليهم العلماء أشباه العامة، بل تراهم أنفسهم يصنعون ذلك في قبور موتاهم. ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التي تسمى أوقافا خيرية موقوف ريعها على الخوص والريحان الذي يوضع في القبور، أو الريحان الذي يوضع في القبور، وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لها في الدين ولا مستند لها من الكتاب والسنة، ويجب على أهل العلم أن ينكروها وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا. انتهى كلامه. طبعا هو كلامي يعني يحتاج إلى زيادة، وهذا قدر نكتفي من أحاديث العمدة. قال قال عبد الغني المحدثي رحمه الله تعالى الحديث 17 عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. متفق عليه. نعم. أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي زيادة مع كل وضوء عند كل صلاة. ماشي. الرواية صحيحة. الرواية أيضا صحيحة. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. لولا طبعا لو تفيد ماذا؟ تفيد التمني وتفيد الامتناع، تفيد التمني وتفيد الامتناع، لكن هنا تفيد الامتناع، تفيد الامتناع، ولا تنفي لولا، لا تنفي لولا. فإذا قلت لولا أفادت هذه اللفظة المركبة امتناع الثاني لامتناع الأول. إيه معنى الكلام ده؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لأجل أن هذا الأمر فيه مشقة، والمشقة أصلا تجلب التيسير، فكيف نجد أن المشقة مفروضة على الناس؟ أصلا المشقة هي بنفسها تجلب لك التيسير، فكيف تكون المشقة امرا شرعيا تؤمر انت به. اذا لولا حصول المشقه في هذا الامر لاوجبه. من منا يستطيع ان يقوم بهذا الامر؟ قليل جدا. من الممكن ان تنسى، من الممكن الا تستطيع ان تشتري هذا الاستواك مثلا، او يعني لامور كثيره جدا قد تزدحم عليك، قد تزدحم عليك فتنسيك استعمال هذا السواك. لكن نصول فعل هذه المشقة حصل ايه؟ حصل يعني الامتناع، حصل ايه؟ الامتناع. فلأجل حصول ذلك الامر الثاني اللي هو المشقة، يعني الامتناع على الامر ايه؟ الاول وهو الايه؟ الامر لولا ان اشق على امتي، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاه. فلولا حصول هذه المشقه لامرنا. طيب لولا او ان التي يعني بتعمل في الجزاء في الجمله الشرطيه، نجد انها يعني العكس تماما. لان ان هنا يعني توقع الثاني لوقوع الاول، توقع الامر الثاني لوقوع الامر الايه؟ الاول. يعني مثلا لو قلت لك ان حفظت العمده اعطيتك كتاب كذا، الامر الثاني يحصل امتى؟ امتى يحصل؟ لابد من حفظ الاول، صح؟ لا، ان حفظت العمده اعطيتك كذا، لا سبيل الى العطاء الا بعد ان ايه؟ الا بعد ان تحفظ، صح؟ لا، هي العكس. لو بتعمل ايه؟ بتفيد امتناع الامتناع، يعني امتناع الشيء الذي يمتنع اصلا. فالمشقه ممتنعه، اذا بالتالي الامر ينبغي ان يمتنع كذلك. قال الحديث 18 عن حذيفة بن اليمان أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك. قال المؤلف معناه يغسل ويدلك، يقال شاطه يشوطه أو يشوطه وناصه يموصه، إذا غسله. متفق عليه. طيب وفي الهامش يقول قول يشوص بفتح الياء وضم الشين المعجمة والصاد المهملة والشوط أو الشوط دلك الأسنان بالمسواك عرضا. طيب هذا عرضا، عندي عرضا بالنسبة للصفة هكذا. طيب انه في الهامش يعني يبين لنا يعني صفه الدلك، يعني هنا المؤلف ذكر ان معناه الدلك، لكن في الهامش افادنا فائده وهي ايه؟ هي صفه الدلك. قال عن حذيفه بن اليمان انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك. طبعا كلمه اذا قام تشعر بايه؟ تشعر يعني بالاستمراريه، تشعر بالاستمراريه، يعني ايه؟ انه كان يواظب على ذلك صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك. طبعا كلمه اذا قام تشعر بايه؟ تشعر يعني بالاستمراريه، تشعر بالاستمراريه، يعني ايه؟ انه كان يواظب على ذلك الامر. وهذا طبعا من السنن المهجوره عند الكثير الا من رحم الله سبحانه وتعالى. طيب الحديث 13 عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وانا مسندته الى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فابده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فاخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي عليه. وكانت تقول ما بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ عندي قضي قضي كلهم لا ما هو لو قضى لابد من حاسس عليه ثم قضى، لكن عندي قضي يعني في بعض النسخ قضى ثم قضى فقط وفي لفظ فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه النعم. هذا رب البخاري ولمسلم نحوه متفق عليه. طيب قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. أبده يعني إيه؟ يعني مد بصره إليه وأطال النظر، أطال إيه؟ النظر. ولشدة المرض ما استطاع أن يقول لها اعفني السواك، إنما نظر إلى السواك وأشعرها بنظرته هذه أنه في حاجة إلى ذلك السواك عليه الصلاة والسلام. قالت فأخذت السواك فقاضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به. هذا من يعني يعكس لنا سنة طيبة، يعكس لنا سنة طيبة أنه يعني لا ينبغي لك أن تستاك بسواك يعني مستعمل يستعمله بعض الناس، يعني لا تأخذ سواك أخيك لتستعمله مباشرة، بل ينبغي عليك أن تغسله. فهذا فعل المرض مصرحا به بسند صحيح في سنن أبي داود، يعني أن الرجل لا ينبغي أن يأخذ السواك ويستعمله حتى يقوم بغسله أولا، لا بد من هذا. وهذا فعل عائشة رضي الله عنها لما كان عبد الرحمن يستاك وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى هذا السواك، أخذته ثم قضمته أي قطعت الجزء الذي كان يستاك به عبد الرحمن ثم قيضته ثم ناولته إياه. ثم هي طبعا يعني لما فعل هذا الأمر أخذته ثم يعني فعلت هذا بنفسها. طب ما هو الفرق؟ أردت أن تتبرك بأثر ريقه صلى الله عليه وسلم، وهذا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فقط، يعني هذا لا يقع حتى مع العلماء، هذا لا يجوز، لأن التبرك بآثار الأنبياء أمر جائز شرعا، أما التبرك بآثار الصالحين أو العلماء فهذا لا ينبغي أن يكون أبدا، خلافا لما ذهب إليه النووي والشوكاني. فهما فيعني للأسف ذهب وطبعا هما من هما يعني جلالة وعلما، للأسف ذهب إلى جواز التبرك بآثار الصالحين، مع أن الروايات التي يعني استدلوا بها واستشهدوا بها هي خاصة برسول الله، وقالوا في هذا دليل على جواز التبرك بآثار الصالحين. طب يا أخوانا دي الرواية جاية في شأن مين؟ شأن النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا قستم الصالحين على رسول الله؟ نعم هو من الصالحين، بل هو من أصلح الصالحين، ولكن لا ينبغي أن نقيس غيره عليه صلى الله عليه وسلم. فنقول التبرك لا ينبغي أن يكون إلا بآثاره صلى الله عليه وسلم. أما آثار العلماء أو الأولياء أو الصالحين فلا ينبغي، لأن هذا يعتبر من الغلو في دين الله تعالى. قالت فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضيته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه. سبحان الله، يعني شوف أنت إذا وقفت إلى الصلاة يشرع لك استعمال السواك، لماذا؟ لأنك تقف بين يدي الله تعالى، تقرأ كلام الله وتقف يعني امام مولاك سبحانه وتعالى فحسن بك ان تستعمل السواك وان تطلب فرج. فكانه صلى الله عليه وسلم شعر انه سيلقى ربه فبالغ في هذا الاهتمام, يعني بالغ في هذا حتى قالت ايه ها خد بالك من المتكلم عائشه يعني التي هي من اعلم الناس يعني خصائصه التي كان يقوم بها في بيته, فما رايته سن اهتماما احسن منه, يعني هذا دل على انه ايه بالغ مبالغه شديده جدا في هذا الامر, وكانه اراد ان يلقى الله تعالى بفم طاهر. وطبعا هذا يعني يبين لنا معنى هذا الحديث المبارك الذي علقه الامام البخاري في صحيحه عن عائشه رضي الله تعالى عنها, السواك مطهره للفم مرضاه للرب, السواك مطهره للفم مرضاه للرب, فهو يطهر الفم ويرضي الله سبحانه وتعالى. اذا هو من اهم السنن التي ينبغي على المسلم ان يعتني بها, انه ينظف فاه ويقوي الله, ويعني حتى يعني اجرى بعض الناس ابحاثا على مدى علاقه السواك بالعقل, فراى انه يساهم في تنميه الذكاء, تخيل يعني راى ان استعمال السواك يساهم في تنميه الذكاء ويعني تنقيه الذهن في تنقيه الذهن, فله فوائد عديده, ويعني ان شئت ان تراجعها او ان تراجع بعضها عليك بمبحث السواك في المجلد الرابع من زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجليل. قال فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده او اصبعه ثم قال طيب اصبعه هذه في عشر لغات, ويعني ليس المقام مقام تحريره, ليس المقام مقام تحريره الان. ثم قال في الرقيق الاعلى ثلاثا ثم قضي عليه, في الرقيق الاعلى ثلاثا ثم قضي عليه, يعني بعد ما استاك رفع اصبعه ثم نظر الى السماء وقال يعني كان جبريل اتاه تخيره بين ان يمكث بين الناس وبين ان ينتقل الى الرفيق الاعلى. قال في الرفيق الاعلى ثلاثا ثم قضي عليه, وكانت تقول ماذا بين حاقنتي وذاقنتي, في بعض الروايات بين سحري ونحري, بين سحري ونحري, يعني الجزئية يعني كناية سبحان الله أنه إيه يعني كانت يعني تجنده على هذا الإيه يعني في هذا الموضع, كانت تجنده كما يجنده الرجل يعني ابنه أو ابنته. وكانت تقول ماذا بين حاقنتي وذاقنتي, وفي لفظ ورد البخاري يعني فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك, فأشار برأسه أن نعم, أشار برأسه يعني إيه أن نعم يعني إيه يعني عمل شد, هو ما يعني ما كانت عنده استطاعة أن يقول حتى يعني نعم أو يا عائشة ناولين السواك, يعني طبعا هذا لشدة إيه لشدة المرض ولشدة الكرب, حتى أنه يعني كان يوعك كما يوعك رجلان من أمته, يعني شوف هكذا أشد مرض وهذه اثنين من أشد الرجال, انظر إلى توعث هذين الرجلين من شدة هذا المرض, هكذا كان توعث رسول الله, فكان الألم يشتد بأكثر وأكثر, وهكذا فإن المرأة إنما يبتلى على قدر دينه, وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. إذا جاءك الابتلاء شديدا فيعني لا تحزن, بل سر ربك التثبيت والصبر والثبات والرضا والتسليم بهذا القضاء وهذا القدر الذي قدره الله تعالى عليك, واعلم ان ما يعني ما خبأه الله عز وجل لك عنده انما هو كثير وكثير لا يستطيع احد ان يقدره, بل الذي يقدر هذا الاجر هو الله سبحانه وتعالى. متى؟ اذا صبرت وتلقيت هذا الابتلاء برضا وبتسليم مطلق. هنا هذا الحديث يعني يعكس لنا يعني فائدة مهمة, كثير من الناس إذا عدم السواك نراه يعني يضع أصبعه في فمه ويفعل هكذا, نقول هذه بدعة ليست من السنة, وإن كان قد ورد لي حديث عند الطبراني أذكر أنه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله الرجل يذهب فور أيستاك؟ قال نعم, قالت كيف يصنع؟ قال يدخل اصبعه في فيه، يدخل اصبعه في فيه. ولكن حديث ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا. وطبعا اذا قلت التسوق بالاصبع عباده نقول الاصل في العبادات التوقيت، واذا قلت ان التسوق بالاصبع ليس بعباده اقول لك اذا هذا سفه ينبغي ان تنزه نفسك عنه. لماذا تتحرك حركه لا معنى لها ولا قصد فيها؟ يعني السؤال انت بتعمل كده ليه؟ هل تخدم وراء هذا الامر التعبد؟ طيب الاصل في العبادات ايه؟ التوقيت. طيب بقي لك ان تقول ايه؟ لا انا افعلها كذا لك سبحان الله. وان هذا مثل ان تفعل حركه يعني لا معنى لها، طبعا لا يليق، هذا لا يليق بعاقل. ويعني لو كان هذا من السنه، ان كان هذا من السنه لما احتاج ان يتعب نفسه فيحرك رقبته، يحرك رقبته وهو في ذلك المرض الشديد وياخذ هذا السواك، بل ما احوجه الى ان يسن هذه السنه قبل ان يغادر الدنيا، ان يفعل هكذا حتى تنظر إليه عائشة فتنقل هذا الفعل إلى الأمة. ولكن لم يفعل هذا الأمر، إنما نظر إلى السواك فلما علمت أنه يعني يحتاج إليه قالت آخذه لك، فأشار برأسه أي إيه، أي كأنه قال لها نعم فأخذه. فاستنى به سنانا لم يعني تره، استنى يعني سنانا أحسن منه. فنقول هذا الفعل ليس من السنة في شيء، بل إذا وجد السواك يحتاج، وإذا لم يجد السواك فلا حرج عليه. وعندنا حديث متقدم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. فأصلا يعني السواك يجب عليك، وإنما هو من السنن المؤكدة لما علمت من حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نختم إن شاء الله هذا الحديث الأخير في هذا الباب. قال الحديث العشرون، الحديث العشرون أو العشرون، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك غصب، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. متفق عليه. السواك يعني كأنه يعني يدخل هكذا ويأخذ أصول الأسنان والظاهر منها والباطن ودواخل الأسنان ومن فوق ومن أسفل ومن الخارج، كل هذه الأمور يعني كأن السواك كاد أن يصل إلى فتحة الحلق. عارف المثالية؟ ها؟ أنت قرب كده إصبعك من الحلق إلا يحترق تعمل كده صح؟ كذلك معنى إيه؟ يعني هذا من إيه؟ من المبالغة في استعمال السواك ده اللي إيه؟ يعني شوف سبحان الله إخوانا والله أكون فعلا فعلا كل كما قال حذيفة بن اليمان كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالة. شوف حتى الوصف، طبعا أقول لك إيه أعدي يعني معناها إيه، لا يقول لك إنه كان بذلك حتى يعني الصوت اللي طالع من الفعل ما يعبدهوش سبحان الله. فهل يليق بمسلم عاقل أن يحدث بدعة من البدع ثم يستحسن هذه البدعة ويقدمها على سنن رسول الله؟ هذا طبعا لا ينبغي أن يفعله مسلم صادق في إسلامه. الحكمة الأخرى، قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك غصب، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. يعني كان أيضا أراد أن يزهد الرائحة التي تكون في اللسان. وهذا طبعا أنا أعتقد أن يعني الكثير يفعل هذا الأمر، إنما يكتفي يعني بأن يستاك طولا وعرضا فيما يتعلق بالأسنان فحسب، لا، بل اللسان أيضا لك أن تجري هذا الاستياك على ظاهر اللسان أو على باطنه، لأن المقصود هو تطهير الفم، تطهير الفم. والفم لا يطيب إلا بتنظيف الأسنان وبتنظيف أيضا الفوارغ التي بين الأسنان وبتنظيف هذا اللسان والحلق أيضا. فرجعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. نربط إن شاء الله بين هذا الحديث وبين حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال الحديث الثاني والعشرون، عن حذيفة بن اليمان أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصر.
طيب. وهنا يقول فبال وتوضأ مسح على خفيه مختصر مختصر، يعني هذا الحديث مختصر. وطبعا الاختصار في الحديث لا يجوز إلا بشرطين، أي حديث مطول لا يجوز لك أن تختصره إلا بشرطين. هذا طبعا مع العلم بدلائل الألفاظ، مع العلم بدلائل الألفاظ ومعاني الكلمات، هذا أمر لابد منه. لكن أقول إذا قمت بالاختصار فهذا لا يكون إلا بعد أن تتأكد أن المحذوف لا يخل بمعنى المثبت، أن المحذوف لا يخل بمعنى المثبت. والشرط الثاني ألا يؤثر ذلك المحذوف على المثبت. يعني ماذا؟ يعني لا تختصر اختصارا يخل بالمعنى، لا تختصر اختصارا يخل بالمعنى، وأيضا لا تختصر اختصارا يؤثر في تمام المعنى الموجود أو الذي ينبغي أن يوجد في المثبت. واضح هذه أبو عيد؟ واضح. طيب هو هذا ده طبعا اسمه باب المسح على الخفين، باب المسح على الخفين، وقد اكتفى فيه بهذين الحديثين. يعني نتكلم كلاما مختصرا عما يتعلق بسنة المسح على الخفين. ابتداء نعلم أن المسح على الخفين رخصة، والأصل في الرخصة أنها إنما تقصد للتخفيف، تقصد للتخفيف. ونعلم أيضا أنه خفف في الممسوح عليه، خفف في الممسوح عليه، ونعلم أيضا أنه خفف في إطالة هذه الرخصة بالنسبة للمسافر. كل هذا يدل على أن المقصود من هذا الباب هو التخفيف والتيسير. إذا نظرنا إلى الحديث نجد أنها جاءت مطلقة، فأهويت الأنبياء عليه. وفي بعض الروايات الأخرى في حديث أخرى نجد أن لفظة الخف تأتي، وهذا يدل على أن كل ما يستر القدم، ولا أقول يستر جميع القدم، هذه سنستفيد منها إن شاء الله في بعض، ما يستر القدم، كل ما يستر القدم سواء كان خفا نعلا موقا شرابا، ونقول شراب لكن تقول شراب، الشراب هذا الذي يشرب، لا شراب تقول شراب. لا نفرق بين هذه الأمور، لا نفرق بين هذه الأمور. لماذا؟ لأنها تندرج تحت الرخصة، ولأن الله تعالى العليم بعباده الحكيم في تشريعاته الذي رخص بهذه الرخصة لعباده يعلم أن الناس سيأتي عليهم زمان يلبسون فيه النعال والخفاف وما إلى ذلك، ومنها الخفيف ومنها السخين ومنها الغليظ ومنها المقطوع. وهل كانت خفاف الصحابة إلا مقطوعة مع شدة فقرهم؟ أنا أتحدى من عرف هذه المسألة قال لا يجوز المسح إلا على جورب كامل أو على حذاء كامل. أقول قد كان الصحابة بعضهم يسير حافيا وبعضهم يسير ويتعلق النعل بقدمه، والبعض الآخر يسير وقد غزت الخروق نعله أو جوربه أو شرابه حتى بدا وكأنه في غاية يعني من الضعف الشديد. يعني لو فعلت هكذا ما انقطع مباشرة من شدة ضعفي. ومع ذلك ومع علم الله عز وجل بهذه الأمور أطلق الرخصة، فرخص للمقيم أن يمسح يوما وليلة، وللمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليه. هذا ما يتعلق بالرخصة. متى تبدأ مدة المسح؟ هل بعقد النية أم بالوضوء أم بالمسح؟ الصواب أنه طب العرش بالمكر، تبدأ بالمكر، المدة الرخصة تبدأ من المكر. مثال: لو أنني توضأت الفجر ونويت أن أمسح وأنا مقيم، ما يرخى فيه يوم بليلة، فبقيت على وضوئي حتى الفجر الذي بعده، ترى لو أن المسح يبدأ بالنية أو بالوضوء، ألا تنتهي المدة بطلوع الفجر الجديد؟ تنتهي، فأين الرخصة إذن؟ أين الرخصة؟ ما أين الاستفادة؟ إنما رخص لك رخصة لتستفيد أنت من ورائها. أين الاستفادة؟ إنما تبدأ مدة المسح من المسح، من أول مسحة تبدأ وتنظر. طيب، ما نقوم اليوم والليلة؟ هل نقوم اليوم والليلة 24 ساعة؟ لا، بل لو أنك توضأت في الظهر ونويت أن تمسح فمسحت في العصر لكان هذا هو يومك، فيبقى لك أن تمسح في المغرب وفي العشاء وقبل طلوع الفجر الصادق. ركز، أستفيد مني جدا في هذا الباب، أن تمسح للمغرب وأن تمسح للعشاء وقبل، بعد لا ينفع، وقبل طلوع الفجر الصادق، لأن طلوع الفجر الصادق هذا معنى إيه؟ ابتداء ابتداء يوم جديد. طيب، مسحت قبل طلوع الفجر الصادق وما زلت على وضوئك، مدة المسح تنتهي، مدة المسح تنتهي بانقضاء المدة أم بانتقاض وضوئك؟ بانتقاض وضوئك وليس بانتهاء المدة. بمعنى توضأت أنت للعصر أو للظهر، على حسب المثال السابق، توضأت للظهر ونويت أن تمسح فانتقد وضوءك قبل العصر فمسحت لصلاة العصر، هنا تبدأ مدة المسح مع انتهاء اليوم، إذا بقي لك الليلة، تمسح المغرب، تمسح للعشاء، تمسح قبل طلوع الفجر الصادق. هنا لا يجوز لك أن تمسح مرة أخرى، لكن يجوز لك أن تبقى على ذلك المسح ما دمت طاهرا لم ينتقض وضوءك. صليت الفجر وطلعت الشمس وجاء الظهر وأنت ما زلت على وضوئك لم ينتقض بأي ناقد صحيح من نواقض الوضوء، هل تصلي الظهر لذلك المسح؟ نعم تصلي، ولا تزال تصلي حتى ينتقض وضوءك، فإذا انتقض الوضوء حينئذ يلزمك أن تمسح مسحا جديدا. حديث المغيرة بن شعبة يعكس لنا أمرا مهما، أن المسح لا يكون إلا بعد أن تدخل قدميك في شراب أو جورب أو خف أو نعل طاهرين. هذا شرط، لأنه قال له إيه؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أنه قال إيه؟ فأهويت لأنزع طيب أجاب عليه بماذا؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذا من شروط صحة المسح يعني من ينفعش إيه؟ أن تتوضأ للظهر مثلا، تتوضأ للظهر وليس في نيتك أن تمسح، ثم انتقد الوضوء عند العصر، تقول إيه؟ ما هو المسح نصفين رخصة، طب ما نمسح لا ما ينفعش. هنا لا ينفع، لماذا؟ لأنه لما انتقد وضوءك لم تكن قدماك على طهارة، فلا يجوز لك أن تمسح، بل نقول انوي نية منعقدة ومعها الوضوء الجديد، يعني الوضوء الجديد يقع ومعه النية المنعقدة على المسح. هذا كلام مفهوم ولا في إشكال فيه؟ الأخ يقول يعني أنا توضأت ولبست الشراب وصليت ثم انتقض وضوئي مثلا وأردت أن أتوضأ من جديد، هل هنا أمسح على الشراب؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الوضوء انتقد الوضوء انتقد، وفي هذه الحالة لم يكن يعني مدخلا رجليه في الشراب على وضوء. إذا الشرط ما هو؟ أنا أوضح الشرط ما هو؟ أن تعقد النية قبل أن تدخل قدميك في الشراب. النية منعقدة، يعني جاء الظهر وقت الظهر وقلت أريد أن أخذ هذه الوقت، أقول لك قبل أن تتوضأ وضوءا كاملا إن هذه النية هي المسح، حتى إذا غسلت رجليك وجئت بالوضوء كاملا حينئذ أدخل الشراب بنية المسح، بنية المسح. لكن أنا توضيت ومش نية المسح، بعد نية الشراب ومشيت حبيت أتوضأ بقى للعصر، هنا يجوز لك أن تمسح؟ لا. لماذا؟ لأنك لم تعقد النية. إذا لابد من عقد النية أولا، لابد من عقد النية أولا. نعم. أخ يقول يعني لو أنه توضأ مثلا الظهر وأدخل الشراب في رجليه ولم يكن في نية المسح، جاء لصلاة العصر ولا يعني ولا يزال محتفظا بوضوئه، لا يزال محتفظا بوضوئه، وصلى الصلاة ولا يزال محتفظا بوضوئه، في هذه الحالة ما دام محتفظا بطهارته يجوز له أن يعقد النية. يعني هنا لا يشترط النية أن تكون ملازمة للوضوء، لا يشترط فيما التلازم، بل قد تقع النية بعد الوضوء، لكن لابد من إيقاع النية مع الطهارة، لابد من إيقاع النية مع الطهارة. أما أن تبدأ النية ولم تدخل إدراك في طهارة، هذا يعني لا يرخص لك أو لا يجوز لك أن تأخذ بهذه الرخصة. طيب هل الرخصة هل يجوز لك أن تستمر عليها دائما وأبدا؟ لا. لماذا؟ لأن هذا ينافي معنى الرخصة، ولأن الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إذن كن مشتغلا بالعزيمة كما تحب أن تكون مشتغلا بالرخصة، يعني لا يكن دائما أبدا جابك الرخص، دابق الرخص. حتى قال بعض أهل العلم محذرا من ذلك: من تتبع الرخص تزندق، من تتبع الرخص تزندق. متى هذا؟ إذا لم تره إلا في الرخص، لا يأخذ بعزيمة أبدا. هذا عنده رقة في الدين، ينظر في الرخص يعني لا يحسن إلا القيام بمثل هذه الرخص. أما العزائم فنقول له: من يقوم بالعزائم؟ إذا تركنا جميع العزائم من يقوم بها؟ لا يبقى في دين إلا الرخص فحسب، بل كما أن الله تعالى يحب الرخص فكذلك يحب العزائم. والمسلم الصادق ينبغي أن يتقلب في محبة الله تعالى، فكما أنه يحب الرخص كن محبا لها، وكما أنه يحب العزيمة كن أيضا محبا لها، فتأتي بالرخصة أحيانا وتأتي بالعزيمة أحيانا أخرى. طيب صفة المسح، ما هي صفة المسح؟ صفة المسح أن تأخذ حفنة من ماء، ثم يعني ترشها هكذا، ثم تمسح مسحا مرة واحدة هكذا. هذه صفة المسح، وهذا يكون لأعلى القدم، لا يشترط أن تصل إلى الساق، ونعلم أن هذه رخصة، وأيضا هذه بدل، لأن الأصل أن تغسل قدميك، لأن الله تعالى قال: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالأصل أن نغسل القدم، وإنما هذه رخصة، إذن هذا بدل، والبدل ناقل عن أو البدل يعني يعوض عن الأصل، وإذا كان البدل كذلك فلا يجوز أن نقيس البدل على الأصل من كل وجه، إذا يعني لا تستخدم هذا الأمر، لأن المسألة يا إخواننا مسألة رخصة. يعني البعض يقول لك: لا أنا صراحة ما أمسحش لغير أن أمل إلى أوي وأمسح الشراب من فوق ومن تحت ولا لحد ما أطلع بالشراب لحد فوق. قال لك: لا، هذا يعني أصلا لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو أباحك أن تمسح. ومطلق المسح في اللغة هذا إيش هي؟ هذا مسح. إن في أنت أولا أن هذا يسمى مسحا، وأنا أتجاوب معك في الكلام، لكن هذا مسحا لا، هذا مسح، وهذا هو المطلق اللفظ، هذا مطلق اللفظ. وهذه السنة أن تمسح هكذا، اليمنى للرجل اليمنى واليسرى للرجل اليسرى، تأخذ ماء هكذا ثم تمسح اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى، مسحة واحدة وانتهى الأمر، من أصول الأصابع حتى حتى تصل الى 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 ما يعادل الكعبين، الى ما يعادل الكعبين وفقط، يعني لا يلزمك ان تصعد الى مؤخره الشراب من فوق. الاستداره لا تلزمك، الاستداره لا تلزمك. وقد صح عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه حينما قال يعني لو كان الدين بالراي لكان النصر على اسفل الخف اولى من اعلاه. يعني هو انت بتمسح من فوق ليه؟ هو في اضطراب، هو في قدر. الاصل ان الرجل يمسح على ايه؟ على باطن رجله، فباطن الرجل هو الذي يحمل الخبث. فلان المساله مساله الى عقول باء وقياسات، كان المفترض ان النصر يكون فين؟ من تحت من اسفل. وهذا دليل قاطع على ان الدين لا يتلقى من قبل العقل، انما يتلقى من ايه؟ ها؟ من الاصلين الكتاب والسنه. فما شرعه الله تعالى ورسوله فهو المشروع، وما لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله فليس ها فليس المشروع، وليس للدين الله تعالى مشروع. قال الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام: باب في المذي وغيره، باب في المذي وغيره. الحديث الثالث عشر، معذرة، الحديث الثالث والعشرون، الحديث الثالث والعشرون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري: يغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. متفق عليه. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء. طبعا هنا يعني مذاء صيغة مبالغة، يعني كثير المذ، كثير المذ. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. طبعا هذا يعني في غاية الأدب، هذا أدب في غاية يعني من الجلالة. لماذا؟ يعني طبعا يعني فاطمة هي زوجته، فكيف أذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله إني رجل مذاء، إني رجل مذاء. ها هذا طبعا يعني يعقل، هذا يعقل، ينبغي أن يراعي شعوره، لأنه حينئذ يسأله ها وابنته صلى الله عليه وسلم ها عنده، فمن الحياء رأى ألا يسأله. وهذا يجوز أن تعرض من الألم، هذا يجوز ها يعني أو يجوز لنا أن يعرض الرجل بالمسألة إذا أراد ألا يعرف، إذا أراد ألا يعرف، يعني يقول مثلا: ما رأيك في رجل طلق امرأته وفعل كذا وكذا، هو يعني نفسه هو، هذا يجوز، هذا تعريض يجوز. في هذه المسألة كان هو السائل وكان موجودا، لكنه يعني أمر المقداد بن الأسود، ويقال له المقداد بن عمرو أيضا الكندي، أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، فسأله فيعني أجابه بهذه الإجابة المباركة التي يسرت على كثير ممن ابتلاهم الله عز وجل بذلك الأمر. وطبعا يقاس على ذلك من عنده ثلاث بول، بول أو ثلاث ريح. في إنسان يقول لك إيه، أنا عندي ثلاث ريح، ما ملكش نفسي، رشمك نفسي، يقول لي حسب يعني مثلا يعني بالكثير قوي يعني الوقت اللي بس يعني بين هذا الانفلات وهذا الانفلات قد ايه؟ يقول لك ما اقدرش، ممكن بعد خمس دقائق، ممكن بعد اثنين، بعد ثلاث دقائق، بعد اربع دقائق. يقول له لا، حكمك في هذه الحاله الا تتوضا الا بعد دخول الوقت، يعني لا تتوضا قبل اذان الظهر مثلا. اذا سمعت اذان الظهر توضا، فاذا توضات صلي السنن وصلي الفريضه والسنن الملحقه بهذه الفريضه كيف ما شئت ولو نزل منك دور. لماذا؟ لانك معذور، والمشقه تجلب التيسير، يعني عشان نلزمك كل ما ينزل بول خش توضا، كل ما ينزل بول خش توضا، هيبطل صلاه، شيء طبيعي لازم يبطل صلاه. ليه؟ لانك حملته من الامر ما لا يصير، والشريعه بنيت على التيسير. ان هذا الدين يسر، ان هذا الدين يسر، ولن يشاد دين احد إلا غلبه. فجاء الشرع بالتيسير والتخفيف على الناس لا سيما في العبادات. فالمحتاج إلى هذه الرخصة، المحتاج إلى هذه الرخصة نقول له: إياك أن تتوضأ إلا بعد أن يدخل الوقت. من الممكن أن يضع ما يسمى بالحفاظ، حفاظ يعني قطعة من القماش تفصل بين 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 ذكره وبين وبين ملابسه، وبين ملابسه، يعني حتى يعني لا تتعرض الملابس الخارجية الى شيء من هذه النجاسه، فيضع مثلا قطنه او قماش يعني حتى يعني يمتص هذا البول الخارج وصلاة صحيحة ولو نزل البول وهو في أثناء الصلاة. صلاة صحيحة ولو نزل البول وهو في الصلاة. لماذا؟ لأنه معذور، لأنه معذور ولا يكلف من الأمر ما لا يطيق. لأن القاعدة تقول إيه؟ لا تكليف إلا بمقدور. والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الآية الأخرى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. والله تعالى يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. فيعني من فضل تعالى أن من علينا يعني بنعمة الإسلام، والله هذه نعمة يعني لا تساويها نعمة أبدا. كان أهل الأديان السابقة، وليس أن نقول الأديان، من بعض يعني نعمل إشكال كبير جدا على المسألة دي، قلت لها يا أخي لا يجوز، لا كل الشرائع كل الرسالات، لكن الأديان دي بتجيب التعدد الأديان، ما الأديان متعددة يا أخي، الأديان متعددة، واستعمل الشرع كلمة الدين بعدة مواضع، يعني قال إيه؟ في الآية التي في سورة يوسف عليه السلام، حينما قال كذلك كدنا ليوسف، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني دين الملك في نظام الملك وفي حكم الملك، ها؟ والله تعالى قال لكم دينكم ولي ولدي، أي لكم دينكم الباطل الذي لا يساوي عند الله تعالى شيئا، ولي دين الذي لا يرضى الله عز وجل إلا هو، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، إذا من ابتغى غير الإسلام يكون قد ابتغى إيه؟ ابتغى دينا أيضا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأقول أهل الأديان السابقة كانوا يعني يشدد عليهم بحسب أعمالهم وبحسب علاقتهم بالله عز وجل. فمثلا كان الرجل منهم إذا أصاب البول شيئا من ثيابه لا يطهر بالماء، بل يأتي بالمقص، بالمقص ويقطع هذا الجزء الذي صاره البول. تخيل من منها أي أيوة والله هذا كان في شرع المتقدمين. ولهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء ليضع عنا الأغلال، الأغلال يضع ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فمن الإصر والأغلال التي كانت على السابقين أنهم كان إذا أصاب أحدهم بولا في ثيابه كان لا يطهره إلا أن يقطع هذا الشيء. من منا يملك هذا الأمر الآن؟ ها؟ لو يعني لو كان هذا من شرعنا للزم أحدنا بيته سيقطع يعني أثوابه كلها، ولسنا كان عنده أطفال، لسنا كان عنده أطفال يعني يحمل طفله، فيعني بل أنا أقول لن يعني بالنعمة الدارج مش هيلاحق هجوم على الأولاد، لأن الأطفال صار كم إيه؟ ها؟ وقد يقول قائل هنا مثلا إيه؟ لا هدوم الطفل الصغير فيها رخصة، طب ناسي لو الناس تبول على يدك أنت ها ايش العمل؟ ها؟ هم لك اقطع بقى وتمشي هدوم مقطعه ورقعه وتبقى ايه؟ تبقى حكايتك حكايه ومشكله كبيره يعني. فالحمد لله تعالى ان رزقنا هذا الدين وان من علينا بنعمه الاسلام، ولا ينبغي طبعا ان نقف عند هذا الحد، بل نسال الله عز وجل ان يمن علينا بدوام هذه النعمه حتى نلقى الله تعالى بهذه النعمه، ان يتوفانا مسلمين وان يحشرنا في ذمه المسلمين. قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك، متفق عليه. عندنا حكم أيضا جائب على هذه الفائدة، حكم مهم جدا في غاية الأهمية، لكن هذا ليس في الصحيحين، يعني هذا رواه ابن أحمد و على ما أقول أن أبو داود والترمذي وسنده صحيح من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء. نفس المشكلة، كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال، مش يغسل الموضع بس، لا ده كان يغتسل يغسل جسده كله، وكنت أكثر منه الاغتسال. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك أن تغسل ذكرك، إنما يجزيك أن تغسل ذكرك. فقلت فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح، النصح له يقول نفس الرش، فتنضح به ثوبك
حيث ترى أنه قد أصاب منه. دي مسألة مهمة جدا. فهي مسألة أخرى تتفرع على على أصل المسألة في سيقة لأجزاء الحديث. يعني مثلا حصل هذا الأمر فلما نظرت في الثوب لم تستطع أن تعين الموضع الذي أصابه الثوب، فتعمل إيه؟ تحرر. فإذا غلب على ظنك أن هذا المكان هو الذي أصابه الثوب، حينئذ خذ كفا من ماء ثم انضح به هذا المكان، فبهذا يطهر هذا الثوب. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. قال الحديث 24 عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم النازلي، طبعا ليس هذا هو ليس هذا هو روح حديث الأباب. نعم صفت ليه؟ رقيق أبيض، سائل رقيق أبيض، غالبا يخرج عند مداعبة الزوجة أو عند التفكير في الجماع أو مقدمات الجماع. هذا سائل رقيق أبيض شفاف. أما الوجه فهذا سائل سخين يخرج إما مع البول أو بعد البول، وغالبا يكون من كثرة اختزال المني، غالبا يكون من كثرة اختزال المني، فلكثرة اجتماعه يندفع مع البول، وهذا يعني لا يتدفق كالمني، إنما يعني يخرج إما مع البول أو يخرج بعد البول. هذا الفرق بين المذي وبين الوجه. والمذي وإن كان نجسا إلا أن الشرع خصص في إزالته، إلا أن الشرع خصص في إزالته كما سنعرف إن شاء الله في حديث أم المحصن الأسدية إن شاء الله كمثال. المذي والوجه كلاهما واحد في الحكم، في الحكم. أما المني طبعا يعني يوجب الغسل، المني يوجب الغسل. أما خروج المذي وخروج الوجه فلا يوجب غسلا، إنما يوجب الوضوء، يوجب الوضوء. قال الحديث 24 عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم النازلي قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. هذا أصل إخواننا من أصول مهمة جدا. يعني لا يجوز لك أن تعمل بمجرد الشك، مجرد الشك. ليه؟ لأن الشك أنت يأتيك وأنت تصلي يقول لك في ريح خارج، خد بالك في كذا حصل، في كذا. لا، إياك أن تخرج من الصلاة إلا بعد أن تسمع صوتا بيقين أو أن تشم رائحة بيقين. ويعني هذا المعنى نظمه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر في منظومة القواعد الفقهية، فقال وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. فأصل الأحكام تبنى على اليقين، تبنى على اليقين. ويعني حتى لا استعجل في الكلام إن شاء الله يعني نرجع بقية الكلام عن هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم،
مسألة مهمة جدا. هذا ما تريد يعني الأخ يعني يطرح مسألة في غاية الأهمية. يقول لو أن الرجل أو لو أن اللابس للخف أو الشراب خلع الشراب أو الخف في أثناء المدة يعني مدة المسح، هل مجرد هذا الخلع ينقض الوضوء؟ لا، بل له أن يخلع ولا شيء عليه، بل يلبس الخف متى يلبسه، ويعني لا يلزمه إلا أن يمسح فقط إذا انتقضت الطهارة ما دام في مدة المسح. يعني عندنا حديث صفوان بن عفان رضي الله تعالى عنه يعني كان يقول وكنا إذا كنا يعني مسافرين كان أمرنا أن نمسح على خفافنا 3 أيام بلياليهن من غائط وبول ونوم، ليس الجنابة. يعني الجنابة لا، دعك من الجنابة، بل ينبغي أن يخلع للغسل من الجنابة. فالجنابة تنقض مدة المسح الجنابة، تنقض مدة المسح، تنقض مدة المسح ولو كان في المدة جنابة، تنقض مدة المسح ولو كان في المدة، في مدة المسح. لكن الذي لا ينقض البول الغائط والنوم، يعني لو أن رجلا لبس الخفين مثلا وكان يمسح عليهما وبدأ مدة المسح وهو خارج إلى عمله عند الظهر، فلما رجع من عمله بعد الظهر وقد مسح للظهر، طبعا مدة المسح ما زالت موجودة، خلع جورابه أو شرابه وأراد أن ينام، ثم استيقظ بلا شك أن النوم ناقض للوضوء. هل يلزمه أن يتوضأ وضوءا جديدا كاملا؟
لا
لا، إنما يتوضأ ثم يأتي على رجليه فيمسح عليه، يأتي على رجليه فيمسح عليهما. وبهذا نعلم أن النوم ليس ناقضا للمسح، النوم ليس ناقضا للمسح. وغالبا غالبا يعني أنا مسألت للنوم لأنه غالبا لن يخلع إلا للنوم، يعني غالبا لن يخلع إلا للنوم. لكن لو حصل وخلع على أي أمر آخر، لأي أمر آخر، تعود أنه لا يمشي في بيته وهو يلبس الشراب، فلما دخل من البيت بعد رجوعه من العمل خلع الشراب ولم ينم أصلا، لم ينم، هذا الخلع أيضا لا ينقض المدة في النفس. ماشي؟ نعم، لأنه بذلك أسقط البدل فيلزمه العودة إلى الأصل، لأنه إما أن تغسل القدمين أو أن تمسح عليهما، لابد أن تغسل القدمين أو أن تمسح عليهما. فإذا يعني استغنيت عن المسح صار الغسل القدمين يعني صار واجبا بالنسبة له. ماشي؟ وهنا يعني بعض الفقهاء يعني يمثلون يعني بحزوره، يعني ما يسمى بالحزوره، حاجه ثانيه حزوره، هي يعني تسمى عند الفقهاء حزوره. يقولون رجل، هم هكذا جاء المثال، هو مثال خاطئ اصلا، يعني يقولون رجل توضا فمسح على العمامه فلما صلى بالناس بطلت صلاته وبطلت صلاه من خلفه. ايش هذا؟ وقعت العمامة، وقعت العمامة. ترى لو أن رجلا توضأ فقطعت يده، أيلزمه أن يتوضأ من جديد؟ لا.